أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام المحدث بن الحسين مسلم الحجاج القصير النيسابور رحمه الله تعالى، وأدامنا في علوم الدارين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وفي سندكم المتصل إلى الإمام أبي الحسين بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله، وبه إليه قال: حدثنا باب من فضائل حاتب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله تعالى عنهم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللبث لعمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن الحسن بن محمد قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال: سمعت عليا رضي الله تعالى عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: أؤتوا روضة خاف فإن بها زعينة وها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من إقاسها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاتب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاتب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية، وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضل حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس حاء قال: وحدثنا رفاعة بن الحيثم الواسطي قال: حدثنا خالد يعني بن عبد الله كلهم عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام كلنا فارس، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاه، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاتب إلى المشركين. وذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعد قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاتب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاتبا، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاتب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية.
هذا الحديث فيه فضيلة حاتب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وقصته أنه لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو مكة وأن يدخلها فاتحا كتب حاطب كتابا لهم يعلمهم بمقدمه عليه الصلاة والسلام، وهو يعتقد أن هذا الكتاب لا يرد عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرد عنهم قدر الله، وإنما كما قال أردت أن أتخذ لي يدا عندهم يحمل بها قرابتي، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن الزبير قال سمعت عليا يقول وهو بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد ابن الأسود، هؤلاء الثلاثة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلهم إلى المرأة التي في معها كتاب حاطب بن سعد للمشركين في مكة، فذهبوا يتعادون، فلما وصلوا إليها قالوا لها لا تخرجن الكتاب، قالت ما عندي كتاب، قالوا لها لا تخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق أن الكتاب معك، فأنت بين أمرين، إما أن تخرجي الكتاب أو بكرتك ولا نعتدي عليك بشيء ولا نكشف عليك شيء، وإلا نزعنا الثياب وأخرجنا الكتاب، لأن أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أطلعه الله وأخبره، فلما رأت ذلك خرجت الكتاب من إعقاصها من بين شعرها ورأسها فأخرج الكتاب وأدتنا، فلما رجعوا من سيدنا علي رضي الله عنه والزبير والمقداد بالكتاب جاء طلب حافظ، قال ما هذا يا حافظ؟ قال والله يا رسول الله، قال فإذا هي من حاطب بن أبي بلتعى إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتي بالكتاب طلب النبي عليه الصلاة والسلام حاطب فقال ما هذا، يعني ما هو السبب الذي حدا بك إلى أن تكتب هذا الكتاب وتبين لهم ماذا نريد منه؟ فقال له يا رسول الله لا تعجل علي وأعطيك الصدق ولا تعجل علي بالحكم، فإني أعطيك صدق الأمر الذي دفعني إلى أن أكتب لهم هذا الكتاب. قال يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني ما كنت ذا نسب منهم ولا لي قرابة تحمي قرابتي منهم، أما أصحابك الذين هاجروا فلهم أقرباء يحمون قراباتهم ولا يحصل عليهم إن شاء الله بأس، لكني أنا ما عندي قرابة، فأردت أن تتخذ هذا الخطاب يدا عندهم عسى أن يحمون قرابتي، والله يعلم بحال أمري حقيقتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حاطب فقد صدق، يعني ما عمل ذلك ارتدادا ولا عمل ذلك كفرا ولا عمل ذلك محبة في المشركين، وإنما فعله لأجل أن يتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابة رسول الله قرابته منه. قال فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، حيث أنا لم أكن منهم ولا من نسبهم، أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على صدقه وعلى طهارة قلبه وصدق عقيدته، فقال صدق حاضر. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بجواره قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا، ما يدري إنه قد شهد بدرا، ما يدري أن الله لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا من شهد بدر، ومن شهد بدرا أنزل الله تعالى فيهم أنهم من أهل الجنة جميعا، ثم نزلت الآية منعا لفعل مثل هذا الفعل وعمل مثل هذا العمل، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء من دون الله، يجب البراءة وأن يكون البراءة لله والولاء لله، لا يكون فيه شيء من الدنيا، الحب والبغض والعطاء والمنع يكون كله لله، إن أحببت فلله وإن أبغضت فلله وإن أعطيت فلله وإن منعت فلله، هذا هو غاية الإيمان، أن يكون حبك لله وبغضك لله وولاؤك لله وبراؤك لله، إن أحببت إنسانا فتحبه لما له عند الله عز وجل ولما ترى عليه من سيماء الصلاح وسيماء التقوى، وأن تبغض إنسانا إذا بغضته لما هو فيه من فساد أو ارتكاب الجرائم، لكن لا تكرهه لذاته ولكن تكرهه لفعله. أما ذاته لا تكرهه لها ولا تبغضه عليها، لأنه ربما أن يتوب الله عليه فتكون يكون ولاؤك لله وبراؤك لله. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر إنه من أهل البدر، فأنزل الله هذه الآية لكافة المؤمنين إلى قيام الساعة، أنه لا يكون الولاء إلا لله ولا يكون البراء إلا لله.
أرجع الكتاب والمرأة سواء ولا
الكتاب؟ لا المرأة مشركة، راح السلم في سبيل حالها، ما أخذوا الكتاب وردوا النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة ما لها دخل.
قال باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيت الرضوان رضي الله بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم. وبه إليه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم بشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله، فانتهتها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
قال باب من فضائل أصحاب الشجرة. أصحاب الشجرة هي المراد بها بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان كانت هي مشهورة في أمر الحديبية، وكانت في السنة السادسة في عشر من شهر شوال. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد الاعتمار بمكة، ولم يكن له معه سلاح، ولا يريد قتالا ولا يريد حربا ولا يريد هجوما، وإنما كان قد مكث مدة لا يأتي إلى مكة فاشتاق إليها، فخرج ومعه 1400 وكلهم ما عندهم سلاح إلا السيوف بقرابها. لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قتالا ولا مهاجمة، فكان من قصة الحديبية التي يطول ذكرها ويطول أمرها ويطول شرحها، وإنما الإشارة إليها إشارة أنها كانت في السنة السادسة من الهجرة في شهر شوال، في عشرة من شهر شوال. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية ومنع، جعل مع بينه وبينهم العهد، وكان معه عليه الصلاة والسلام 70 ناقة نحرها هناك في الحديبية، ورجع وأتى بها من العام القادم. وقد كان أرسل سيدنا عثمان بن عفان لأنه ذو أهل وحماية في قريش، ولم يستطع أحد أن يدخله في ذلك اليوم إلا عثمان، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليخاطبهم فيها وليتفق معهم على أمر يكون بينهم وبينهم صلى الله عليه وسلم من الصلح. فصالحوا، فشاع إبليس الصوت أن عثمان قد قتل. فلما شاع هذا الصوت جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فبايعوه على الموت. فجاء سيدنا عثمان، فلما جاء سيدنا عثمان ترك القتال ونحر النبي عليه الصلاة والسلام بدنه هناك وعاد إلى المدينة. لذلك قال سمع أنه سمع جابر عبد الله يقول أخبرتني أم مبشرين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها فقالت حفصة يقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المسلمون المؤمنون ومن أهل الجنة يمرون عليها كما ورد في الحديث، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخير الجواد، ومنهم من يمر يمشي مسرعا يعدو عدوا، ومنهم من يمشي على هينته، ومنهم من يقوم ويقعد، ومنهم من تمسكه كلاريب الصراط فيقذف في النار. فالمؤمنون يدخلوا يمرون عليها ولكن مرورا لا يحسون بها ولا تضرهم، لأن الله تعالى يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهما. وبه له قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعران بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعربي فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال له الأعربي أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى، فأقبل أنتما، فقال قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوكما وابشرا. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضل لأمكما مما في إنائكما فأفضل لها منه طائفة.
قال باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين هؤلاء من أهل اليمن الذين قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الآخر إنهم مني وأنا منهم، وكانت هذه من فضائل أهل اليمن وفضائل أبي موسى الأشعري وأبي عامر رضي الله تعالى عنهما. قال عن أبي موسى الأشعري قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، تعرفونها، والذي أحرم منها من غزوة حنين، ومعه بلال، يعني كان بلال مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي يسأله، فقال له عليه الصلاة والسلام أبشر، ويسأل قال أبشر نعطيك. فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ كان وعدتني أبشر. فقال له عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ أبشر. فقال له عربي أكثرت علي من أبشر. إيش أبشر؟ فين الدين؟ أبشر أعطيني، ما أبغى أبشر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. هذا ما الله أراده خير، صرفه من
بني كميل
العربي، نعم منهم، فرد البشرى. فلما ردها قبلها أبو موسى الأشعري وبلال، فقلنا قبلنا يا رسول الله. لما قبلاها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فأخذ ذلك الماء فغسل وجهه ويديه ومج في ذلك الماء، فقال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. فسمعت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما وإعطائهما ذلك الماء، وأمره لهما أن يشرب منه وأن يفرغ منه على وجوههما وصدورهما، فقالت لهما ابقيا لأمكما شيء، افضلا لي، يعني ابقيا لي شيء، لا تستعملوا كله ولا تستغرقوا، افضلوا مني شيء. فأفضلا لها منه شيء فأخذته وانتفعت به كما انتفع به أبو موسى وأبو عامر وبلال رضي الله تعالى عنهما.
وبه له قال حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن السمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني قال أبو موسى فقصدت له فأتمته فلحقته فلما رآني ولا عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألست تثبت فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بزهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض أبتيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى.
في هذا الحديث فضيلة أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله تعالى عنهما وكانت في غزوة أوطاس بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وكانت حنين في الشهر شوال في اليوم العاشر منه وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وغزاها باثني عشر ألف من المهاجرين والأنصار وألفين من مسلمة الفتح وقد غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا على كانت في السنة الثامنة من الهجرة باليوم العاشر من شهر شوال وقد غنم النبي صلى الله عليه وسلم 24,000 من الإبل وغنم 40,000 من الغنم وغنم 4,000 أوقية من الذهب من الفضة وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وأعطى المؤلفة قلوبهم كثيرا كمن غيرهم فبعض الصحابة من صغار الأنصار لم يعطهم النبي عليه الصلاة والسلام هم الأنصار أعطى المسلمة كثيرا فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب فقد عرف الرجل قومه فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه وأخبره بما قالوا فأمر مناديا أن ينادي النبي عليه السلام أمرهم أن يجتمعوا فناداهم فلما اجتمعوا قال لهم ما قالت بلغتني عنكم فأرم القوم فسكتوا فقال ما قالت بلغتني عنكم فأرم وسكتوا رموا يعني سكتوا ما تكلموا فلما قالهم ذاته قام سعد بن معاذ وسعد بن الوقاص وغير من الصحابة الأنصار فسلوا سلوبهم فقالوا يا رسول الله قد كان ذلك من بعض غلماننا من الصبيان الصغار فأمرنا بمشي الآن نقطع رؤوسهم فقال لا ثم صار يمتن عليهم ويقولهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم عانة فأغناكم الله بي ألم أجدكم يقولون الله ورسوله آمن الله ورسوله آمن ثم قال أما والله لو شئتم لقلتم كذا وكذا قالوا المنة لله ولرسوله فثم النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم فقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم اغفر للأنصار إلى آخر والمقصود أن هذه الغزوة كانت في السنة الثامنة من الهجرة في شهر شوال وغنم النبي صلى الله عليه وسلم ما غنم لا كما سمعتم ذلك انهم 24,000 من الغنم و40 من الابل و40,000 من الغنم و4,000 اوقية من جمش الضأن. ثم أن أبو موسى يخبر عن قصة صديقه وأبي عامر رضي الله عنه قال بعثني أبو أنا فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته يعني رماه أحد الكفار في ركبته من بني جثم بسهم فأثبته في ركبته. قال فانتهيت أبو موسى انتهى إلى أبي عامر فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلي قال ذلك الرجل. فقصد أبو موسى ذلك الرجل. فلما رأى أبو موسى الرجل رأى أبو موسى سيثبت ولا هاربا فصار يعيره ويقول له ثبت إن ألست عربيا؟ عربي لا يثبت لازم يثبت سواء كان على حتفي أو كان على نصرتي أو كان على موتي فاثبت إذا كنت عربيا. قال فاتبعت وجل وقعلت وأقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت؟ فكف الرجل عنه فهرب ثم التفت إلى أبي موسى ليقاتله. قال فاختلفنا أنا وهو بضربتين فضربته بالسيف فقتلته. ثم رجع أبو موسى إلى أبي عامر فقلت له إن الله قد قتل صاحبك يعني ما قالوا أنا قتلته فإن الله قد قتل صاحبك يعني الله سبحانه وتعالى أيده وثبته. فقال له انزع السهم الآن أول ما رضي انزع السهم حتى يرى ما سيفعل الله بعدوه. فلما أقر الله عينه قال الآن انزع السهم الذي فانزعه انفجر منه الماء فمات رضي الله تعالى عنه من حينه. فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام وقول له يقول لك أبو عامر استغفر لي لا يريد حياته وله طامع في الحياة وله طامع في المال وله طامع في الغنيمة طامع باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واستعملني أبو عامر على الناس بعدما كان هو المؤمر عليه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل يعني مفروش عليه حصير وعليه فراش وقد أثر لما رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه. فأخبرته بخبرنا كيف كان القتال وكيف كان النصر وخبر أبي عامر وقلت له فقال له يستغفر لي أنه يا رسول الله قال لي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لي. فلما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم مقالة أبي عامر دعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء فتوضأ من ذلك الماء ثم رفع يديه وهو على طهوره. وفي هذا دليل على رفع اليدين عند الدعاء وأنه لا حجة لمن يقول بعدم رفعهما. فرفع اليدين بالدعاء ثابت في كثير من مواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدعو حتى يظهر بياض عيونه.